رائحة فهو نجس فتغير لونه وطعمه ورائحته.
إيه لسهم يقولون؟ هم يقولون ما تغير طعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه، كما هو لفظ الحديث الذي ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، بنجاسة تحدث فيه. قالوا هذه النجاسة ما حدثت فيه، هذه النجاسة بقربه. فالمهم إن كان إجماع فلا عدول لنا عنه، ولا يسوغ أن نخرج عن إجماع المسلمين. إن كان ما في إجماع فالقول قول من يقول إنه ينجس، لأن هذا الماء خبيث. هنا نعم
فلا يمنع
ما يمنع الطهارة به.
لذلك يشك التحرض.
أيه. لا ما هو بشرط. الجيفة تنقل.
يقول يا شيخ طيب قياس
كتب.
ها؟ هذا ينقل.
لا هو الأصحاب ما يضر. لأنه عن غير مجاور. أيه. إيش؟ هذه مسألة. أقول إن العلماء قالوا إذا تغير الماء في جيفة إلى قربه فإنه طهور ولا يضر هذا التغير لأنها لم تمازج. وبعض العلماء حكاه إجماعا، قال إن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير بمجاورة الميتة فإنه طهور. أقول إن صح هذا الإجماع فلا لنا عدول عنه، ما يمكن نقول الصحيح خلاف. إذا لم يصح وقال بعض العلماء مثلا إنه نجس فالقول هذا القول يعني هو الراجح، لكن إلى الآن ما وجدنا قولا. إن وجدتم قولا فأسعفون به. نعم
إذا حكمنا بنجاسته
هل يعدل؟ إيه نعم إذا حكمنا بنجاسته ولم يمكن تطهيره، فإن أمكن تطهيره بأن يحمل ويبعد عن المكان هذا وتزول رائحته. نعم خلاص الله وانتهى.
بس نبي واحد من خطه طيب
خالد
ما نصف الله ما نفسه وخطك زين خذ هذه بحق يا عزيز، يعني انك ما يفرق شيء بالتصحيح حسب ما انا حسب ما يكون. لا حبيب
الحمد لله والسلام على رسول الله. قال مسلم في كتاب الصلاة في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى خالد بن المثنى حدثنا محمد بن زاهر حدثنا شعبة عن مهزان بن زاهر قال سمعت عبد الله بن أوفى
عبد الله
بن أوفى أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات
ملء
السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ
من الوسخ.
رواه مسلم والترمذي وأحمد.
هذا هو اللفظ اللي عندنا إلا أنه ما فيها من خطايا هنا. لا صح، يمكن اللي عندك صح. طيب إذن معناها اللي عندكم أنتم اللهم أغسلني عندكم
طهرني
من
طهرني بالماء والثلج والبرد.
رواه مسلم ولا متفق عليه؟
متفق عليه.
نعم لا في دعاء الاستفتاح مو على الوقت. اللي عندي هذا اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد رواه مسلم. اللي عندي اقرب لحديث ابن مسلم. نعم
رواه مسلم فقط يعني متفق عليه
الخطا. لا بس يمكن لفظ اخر، لان حديث ابي هريره لما سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في الاستفتاح كان فيها اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وعندكم انتم يختلف الله يمكن اختلاف الفاظ الظاهر. نعم ما تحقق، وهو ينبغي ان يتحقق من البخاري
من دعاء الاستفتاح. هنا تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
نبينا حنين هذا. طيب.
لأنه والثاني قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه. الثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحل بوسائل ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر على السواق والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه. الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والإشنان والملح المعدني وما لا يندس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغير خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل. وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه أشبه سائر الأنواع وعنه لا يجوز الطهارة به لأنه سلب إطلاق اسم الماء أشبه ماء الباقي اللاء المغلي وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب.
كل اللي تقرأ هذا مو عندي هذه صارت مهي جيدة.
طيب في كتاب خلنا جنبك عيد يا شيخ هذا ولا
إلا عاد عجمع الثالث
ما لا يمكن التحرز منه كالطحل بوسائر ما يمت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر على السواق والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه. الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والإشنان والملح المعدني وما لا يندس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغير خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل. وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه أشبه سائر الأنواع وعنه لا يجوز الطهارة به لأنه سلب إطلاق اسم الماء أشبه ماء الباقي اللاء المغلي وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف أنه إذا خلط الماء بطاهر لم يغيره لم يمنعه الطهارة يعني بأن سقط فيها أوراق شجر أو قطع حرق أو خشب أو غيرها ثم لم يغير لا غير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهذا طهور لا يمنع الطهارة به. الثاني ما لا يختلط به الماء يعني ما لا يمازج الماء مثل الكافور والدهن والزيت والغاز والبنزين وما أشبهها فهذا أيضا لا يؤثر حتى لو تغير الماء به وذلك لأنه لا يمتزج به فأشبه المتغير برائحة جيفة إلى جانبه. الثالث ما لا يمكن التحرز منه مثل الطحلب هذا الذي يكون على ظهر الماء أخضر أو يكون أيضا في الأرض كالنبات أو كذلك بعض البرك يخرج فيها شيء يسمى السعد، نوع من النبات، أو التراب الذي تحمله الريح، أو أوراق الشجر، المهم كل شيء لا يمكن التحرز منه هذا أيضا لا يضر حتى لو تغير طعم الماء ولونه وريحه. الرابع ما يتغير به الماء ولا يشق صون الماء عنه ويمتزج بالماء، فهذا إذا غير الماء فيه رواية عن أحمد. الأولى أنه طاهر غير مطهر، والثاني أنه طهور، والصحيح أنه طهور، وهذا ظاهر كلام الموفق رحمه الله لأنه قدمه، قال وأن غير إحدى صفاته لم يمنع، لم يمنع الطهارة به، وعنه لا تجوز الطهارة به. إذن ذكر المؤلف في هذا روايتين، وقدم إيش؟ قدم عدم سلبه الطهورية وأنه يجوز الطهارة به، وهذا هو الصحيح. أما إذا طبخ فيه، فإنه ينتقل اسمه عن اسم الماء إلى اسم هذا المطبوخ فيه، مثل المرق وشبهه أو الشاهي، فهذا يسلبه الطهورية لأنه انتقل. فالحاصل الآن أن الماء إذا اختلط بطاهر فإنه إذا تغير بطاهر أو إذا خلطه طاهر على الأصح فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول ما لا يتغير به، والثاني ما لا يمتزج به، والثالث ما يشق صون الماء عنه، والرابع ما عدا ذلك. الأقسام الثلاثة الأولى ما حكمها؟ لا يسلبه الطهورية ولا يمنع الطهرة به. والرابع فيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنه لا يسلبه الطهورية، وهذا هو الذي اختاره الموفق، وهو الذي قدمه الموفق في هذا الكتاب وهو الصحيح. والثاني الرواية الثانية يسلبه الطهورية، وهذا هو المذهب عند المتأخرين، أنه إذا تغير بطاهر ممازج لا يشق صون الماء عنه فإنه يكون طاهرا غير مطهر. إذا تغير بطاهر ممازج لا يشق صون الماء عنه، هذه القلوب الثلاثة من أجل أن تخرج إيش؟ الأقسام الثلاثة الأولى، عرفتم؟ إذا تغير بطاهر ممازج بعد لا يشق صون الماء عنه، صار على المشكور من المذهب طاهرا غير مطهر، وهو الرواية الثانية التي ذكرها الموفق. والصحيح أنه يكون طهورا وأن ذلك لا يمنع الطهارة به. نعم، يقول ما في سؤال لأن هذا بعد الدرس إن شاء الله كالعادة.
فصل: فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري، ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به. وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان، أشهرهما زوالها، لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران، والثانية لا تزول، لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به، وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. وعنه أنه غير مطهر، لأنه مستعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث.
نعم، هذا انتقل المؤلف رحمه الله من الماء المتغير إلى الماء المستعمل. إذا استعمل الماء، فإن استعمل في طهارة واجبة مثل الوضوء، إنسان يتوضأ ويتناثر من أعضائه ماء، هذا المتناثر يسمى مستعملا. ذكر المؤلف أنه طاهر، وهذا واضح لأنه لم تصفه نجاسة، لكن هل هو طهور؟ يعني هل هو مطهر أو لا؟ ذكر في ذلك روايتان، الأشهر من الروايتين أنه لا يطهر، والثانية أنه طهور يطهر، والصحيح أنه طهور يطهر. وقد علل كونه طاهرا غير مطهر بما ذكر المؤلف،
زال عنه إطلاق اسم الماء، وهذا غير مسلم. هل ما تناثر من أعضاء الوضوء أو من أعضاء أو من البدن بعد الغسل من الجنابة هل زال عنه اسم الماء؟ أبدا، هو ماء. لكن علله بعض العلماء بعلة أخرى، قال لأن هذا استعمل في طهارة واجبة، فكأنه نعم استعمل في طهارة واجبة فلا يعاد مرة أخرى، كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق مرة ثانية. وهذا القياس فيه نظر، لأن العبد إذا أعتق صار حرا، ولا يمكن أن يسترق بعد ذلك. نعم لو فرض أنه ذهب إلى الكفار ثم قاتلنا الكفار ثم سبيناه مرة ثانية حينئذ يرجع رقيقا. هذا الماء أيضا لما استعمل في الطهارة الواجبة نقول لم يزل اسم الماء عنه، بخلاف العبد فإنه عتق وصار حرا، فالقياس إذن ليس بصحيح. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه طهور مطهر. الثاني ما استعمل في طهارة مستحبة، فقدم المؤلف أنه باق على طهارته أنه طهور. مثال الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء والطهارة لقراءة القرآن، هذه مستحبة. غسل الجمعة على القول بأنه مستحب، فيكون الماء طهورا مطهرا. والقول الثاني أنه الرواية الثانية أنه غير مطهر لأنه مستعمل في طهارة شرعية فأشبه المستعمل في طهارة واجبة. هذان نوعان من الاستعمال، الأول ما استعمل في طهارة واجبة، والثاني ما استعمل في طهارة مستحبة، والثالث سيأتينا ما استعمل في غسل النجاسة في الفصل الذي يأتي.
فصل.
الراجح أنه طهور، الراجح في المسائل كلها.
فصل. وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس، لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها، فكان نجسا كما لو وردت عليه. ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا مما، متفق عليه. فلو كان منفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة، وإن كان غير الأرض ففيه وجهان أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض، ولأن البلل الباقي في المحل طاهر، والمنفصل بعض المتصل، فكان حكمه حكمه. والثاني هو نجس لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه، فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟ على وجهين، بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توجيههما.
هذا المستعمل في النجاسة، المستعمل في إزالة النجاسة إما أن ينفصل والنجاسة موجودة فهذا نجس. مثال ذلك رجل أراد أن يغسل ثوبا أصابه دم فجعل يغسل، أول غسلة ستكون مغيرة متغيرة في النجاسة أو ملاقية لها فيكون نجسا سواء تغير أم لم يتغير لأنه لاقى النجاسة. وكذلك إذا انفصل قبل السابعة، إذا قلنا بوجوب غسل النجاسات سبعا يكون أيضا نجسا لأنه انفصل عن محل النجس، وإن كانت النجاسة قد زالت لأن المحل لا يطهر إلا بسبع غسلات، فمن انفصل قبل السابعة فهو نجس. الثاني أن ينفصل في السابعة، أن ينفصل في السابعة، فهذا إن انفصل متغيرا فظاهر أنه نجس، وإن انفصل غير متغير فهو طاهر، فهو طاهر. لكن هل يكون مطهرا؟ على قولين، القول الأول أنه ليس بمطهر لأنه ماء حصل به التطهير، إذ أن السابعة هي آخر غسلة فصار كالمستعمل في رفع الحدث،
والثاني أنه مطهر، يعني أنه طهور مطهر، وهذا القول هو الراجح. واضح؟ طيب، الخلاصة الآن، إذا استعمل في إزالة نجاسة فمن فصل والنجاسة موجودة فهو نجس، ومن فصل قبل السابعة فهو نجس أيضا، أما الأول فهو نجس لأنه لاق النجاسة، وأما الثاني فهو نجس لأنه انفصل عن محل نجس لم يطهر. وإن انفصل في السابعة بعد زوال النجاسة، يعني النجاسة راحت مثلا في أول غسلة أو ثاني غسلة أو خامس غسلة، انفصل في السابعة ففيه قولان، بل إن شئت قل ثلاث أقوال، أنه نجس، والثاني أنه طاهر المطهر، والثالث أنه طهور، وهذا الأخير هو الصحيح. هذا إذا كان غير أرض، أما إذا كان أرضا فهو طاهر قولا واحدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصب الماء على بول الأعرابي ولم يصب مرة ثانية. واضح يا جماعة؟ هذا خلاصة هذا الفصل. فصار الماء المستعمل إما أن يكون في رفع حدث، أو في طهارة مشروعة مستحبة، أو في إزالة نجاسة. والصحيح في جميع هذه الاستعمالات أنه طهور ما لم يتغير فيما إذا استعمل في إزالة النجاسة، فإن كان متغيرا فهو نجس.
فصل. وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا، لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، رواه مسلم. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها. فصل. نعم.
طيب، هذا استعمال للماء في رفع الحدث لكن على صفة غير الأولى. الأولى يصب الماء عليه ثم ينفصل. الثاني هذا انغمس، انغمس الشخص المحدث في ماء يسير ونوى رفع الحدث، نوى رفع الحدث، فيقول المؤلف انه يكون الماء مستعملا في اي شيء؟ في رفع الحدث ولا يرتفع حدثه. وهذا من الغرائب ان يقال انه استعمل في رفع الحدث والحدث لم يرتفع. طيب، اذا كان لم يرتفع فاين الاستعمال في رفع الحدث؟ يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، رواه مسلم. يغتسل فيها ثلاث روايات: يغتسل بالسكون عطفا على النهي، ويغتسل على الاستئناف، ويغتسل على انها مثل واو المعيه. طيب، فعلى القول الاول، على الوجه الاول، ثم يغتسل فيه يكون النهي عن البول والاغتسال، وعلى الثاني الرفع يكون نهي عن البول فقط وتكون جملة استئنافية، وعلى النص يكون النهي عن الجمع بينهما، عن الجمع بينهما. وعلى كل حال فالحديث ينازع المؤلف رحمه الله بكونه يدل على فساد هذا الاغتسال، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال بعد البول لأن هذا فيه تنافي، كيف تغتسل بماء بلت فيه؟ هذا مناف حتى للمروءة، حتى المروءة هو ماء قليل دون القلتين تبول فيه ثم تغتسل، لا شك أن هذا ينافي المروءة، إذ أن البول معروف أنه نجس، وأنه ينجس ما لقاه إما مطلقا أو إذا تغير، فكيف تغتسل فيه؟ لكن مع ذلك نقول الصواب في هذه المسألة، صواب في هذه المسألة التي ذكرها المؤلف، أن الإنسان إذا نوى وانغمس في ماء يسير ونوى رفع الحدث فإن حدثه يرتفع، الحدث يرتفع. والماء حتى إن قلنا إنه يكون مستعملا، فقد سبق لنا قبل قليل أن الماء المستعمل طهور، على أننا قد نمنع أن نقول إن هذا الماء مستعمل، لأن المستعمل منه ما باشر الأعضاء، هذا المستعمل، أما من فصل فهو بعيد عن الجسم، يعني ما كان ومثلا الماء هكذا في بركة ما لم يمس الجلد فلا يقال أنه مستعمل في الطهارة. على كل حال الصحيح في هذه المسألة الصحيح أنه طهور مطهر. ثم نقول إن استدلال المؤلف بالحديث لهذه المسألة لا يطال. ما وجهه؟ شوف أتأمل يا جماعة، هذا رجل استعمل الماء في طهارة حدث، والحديث نهى عن البول ثم الاغتسال. هل الدليل الآن الذي استدل به المؤلف مطابق للمسألة التي ذكرها؟
لا
لا، لأن الدليل في البول، ومعلوم أن البول يتأثر فيه الماء إلى خبث، إما في الرائحة وإما في اللون وإما في الطعم. واضح؟ فاستدلال المؤلف لحكم المسألة التي ذكرها بهذا الحديث استدلال في غير محل. نعم. شو؟ لا يبولن أحدكم الماء الدال. لا عندنا ثم أغتسل فيه، هذا الصواب.
في مبين أسفل.
نعم.
مبين أسفل. أسفل يقول
في. يقول في بعض الأصول الدائم ولا أغتسل فيه هو جنب. لكن اللي عندنا الظاهر هو الصحيح. نعم. لا يقول في بعض الأصول، وهو يقول في بعض الأصول النسخ يعني نسخ المؤلف. ما أحفظ على الماء الدائم. المعروف في الماء الدائم الذي لا جيت ما أغتسل فيه. نعم. إيه في وش اللي فيه؟ إيه لكن من الجنابة إذا بال فيه. أول حديث لا يقول لنا إذا بال فيه ما ينطبق على كلام المؤلف.
فصل. وما سوى الماء من المائعات كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيد نجسا، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأوجب التيمم على من لم يجد على من لم يجد ماء. وقال على من لم يجد ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم تكرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه، متفق عليه، فدل على أنه لا يجوز بغيره والله أعلم.
أما قوله لا يرفع حدثا فالأمر مسلم أن غير الماء لا يرفع الحدث، وأما قوله ولا يزيل نجسا ففيه نظر. والصواب أن غير الماء إذا زالت به النجاسة فإنه مطهر. والفرق بين الحدث والنجاسة أن الحدث عبادة مطلوب إيجادها، والنجاسة قدر مطلوب إعدامه وإزالته. وإعدامه وإزالته تحصل بأي مزيل. ولهذا جاءت السنة بالاستجمار بدلا عن الاستنجاء. والاستجمار إزالة للنجاسة بماذا؟ بالحجارة. وكذلك جاءت السنة بتطهير النعل بالحك، وجاءت السنة أيضا بتطهير ذيل ثوب المرأة الذي ينسحب من ورائها بما يمر عليه من الطاهر بعد النجس. ولهذا لو أن النجاسة زالت بنفسها فإن المحل يكون طاهرا. ولو أمطرت السماء على ثوب النجس فطهر فإنه يكون طاهرا. فرق بين الحدث بين رفع الحدث وبين إزالة النجاسة. فالصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فإن المحل يكون طاهرا، أما رفع الحدث فلا يكون إلا بالماء. والآية فيه صريحة كما قال المؤلف، لأنه قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم.
باب الماء النجس. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرت نجس بغير خلاف، لأن نجس بغير خلاف لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه، وإن لم تغيره لم يخل من حالين، أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو
قلتين
أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الأئمة. وقال الترمذي هذا حديث حسن، وفي لفظ لم ينجسه شيء. وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أيتوضأ أحدنا من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنعم.
الحيض مهي بترقى
الحيض
إيه؟
وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح. قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة أذرع أو سبعة، ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه. الثاني ما دون القلتين ففيه روايتان أظهرهما نجاسته، لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما نجس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه، فدل على نجاسته من غير تغيير. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير. والثانية هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. رواه ابن ماجه. ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الماء إذا وقع فيه النجاسة. لما أنهى رحمه الله الماء المستعمل وذكرنا أنه مستعمل فيه ثلاث أشياء: طهارة واجبة من حدث، وطهارة مستحبة، والثالث نجاسة. الطهارة الواجبة من الحدث قلنا الراجح فيها أنه يكون طهورا، وكذلك المستعمل في طهارة المستحبة. المستعمل في ذات النجاسة قلنا إن له ثلاث حالات: أن ينفصل قبل زوال النجاسة، أو قبل السابعة فهو نجس بكل حال، أن ينفصل في السابعة فهو طاهر، وقيل إنه طهور، وقيل إنه نجس إذا كان غير أرض. الثالث أن ينفصل بعد السابعة فهو طهور بالاتفاق، إلا إذا كانت النجاسة لم تزل، أن تكون النجاسة مثل يابسة ولم تزل في سبعة ثلاث، فإنه يكون كالمنفصل قبل زوال النجاسة، وقد ذكرنا أنه نجس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن ما سوى الماء لا يرفع الحدث ولا يزول النجاسة، وقلنا إن كونه لا يرفع الحدث مسلم، وأما كونه لا يزيل النجاسة ففيه نظر. والصواب أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل فإن المكان يكون طهورا طاهرا. ذكر في باب الماء النجس الماء إذا وقعت فيه نجاسة، فهذا لا يخلو من حالين بل من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يتغير بالنجاسة طعمه أو ريحه أو لونه، فهنا يكون نجسا بلا خلاف. الثاني أن يكون أقل من القلتين، فهذا يكون نجسا أيضا. إذا كان أقل من القلتين يكون نجسا سواء تغير بالنجاسة أم لم
يتغير.
إذن هذا مقابل الأول. الأول ما تغير بالنجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا. الثاني إذا لاقته النجاسة وهو دون القلتين فهو نجس. هذا هو المشهور من المذهب، وهو الذي قال المؤلف إنه الأظهر. والصحيح أنه ليس بنجس، صحيح أنه ليس بنجس، وهو الرواية الثانية. ما حجة القائلين بأنه نجس؟ قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء،
مفهومه؟
إذا لم يبلغ
فإنه ينجس. وهذا الحديث مضطرب سندا ومثلا، يعني إذا بلغ الماء قلتين، مضطرب سندا ومثلا. وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن 16 وجها يدل على أنه لا يصح أن يحتج به. فهذا الماء، هذا الحديث لو أخذنا بظاهره إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء، لكان ظاهره أنه إذا بلغ قلتين لم ينجس شيء سواء غيره أم لم يغيره، وهذا لا يقول به أحد، لأنه إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بلا خلاف. الثاني أن نقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء، مفهومه دون القلتين ينجس، لكنه مطلق. وحديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونها وطعمها وريحه مقيد، فيكون مقيدا به. ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أنه لا ينجس إلا بالتغير ولو كان دون القلتين. الثالث كان أول ما تنجس بالنجاسة، والثاني ما كان دون القلتين، والثالث ما كان فوق القلتين، فهذا لا ينجس ولو ألاقته النجاسة إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. واضح؟ طيب نعيده مرة ثانية. إذا وقع في الماء نجاسة فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتغير فهذا نجس، الثاني أن يكون فوق القلتين فهذا ليس بنجس ما لم يتغير، الثالث إذا كان دون القلتين. ففيه روايتان عن أحمد، المشهور من المذهب أنه نجس، والصحيح أنه ليس بنجس، صحيح أنه ليس بنجس. يحتاج نقول ما لم يتغير؟
لا،
لأن قلنا في الأول إن المتغير نجس بكل حال، وكلامنا الآن فيما إذا لم يتغير. استدل المؤلف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. وهذا ليس فيه دليل، لأن نجاسة الكلب ليست كغيره. وهنا قد يكون الأمر بالغسل ليس من أجل أنه نجس، ليس من أجل أنه نجس، ولكن من أجل ما يخشى من الضرر. ولهذا قال: احتها بالتراب. ولا يوجد نظير لهذه النجاسة من النجاسات. وعلى كل حال الاستدلال بهذا الحديث فيه منازعة، بمعنى أنه غير مسلم. نعم.
فصل. وفي قدر القلتين روايتان، إحداهما أنها 400 رطل بالعراقي، لأنه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل أن القلة تأخذ قربتين، وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة 100 رطل، فصارت القلتان بهذه المقدمات 400 رطل.
أربعة.
400 رطل. والثانية هو 500. والثانية هما 500 رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه
طيب
قال.
عندكم هما.
نعم.
إذن الأول إحداهما أنها صار أنهما. أنهما نعم.
والثانية هما خمسمائة رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها 9 قربتين أو قربتين وشيئا، فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان 5 قرب. وهل ذلك تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان: أظهرهما أنه تقريب، فلو نقص رطل أو رطلان لم يؤثر، لأن القربة إنما جعلت 100 رطل تقريبا، والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، والغالب أنه يستعمل فيما دون النصف، وهذا لا تحديد فيه. والثاني أنه تحديد، فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة، لأننا جعلنا ذلك احتياطا، وما وجب الاحتياط به صار فرضا، كغسل جزء من الرأس مع الوجه.
على كل حال هذه مسألة تحديد أو تقريب، وهل هي 400 رطل أو 500 رطل، كله مبني على صحة حديث القلتين. فإذا لم يصحح وقلنا إن المدار على نجاسة الماء أي تغيره بالنجاسة فإننا نستريح من هذا الخلاف. نعم.
فصل.
نعم. كل حديث القلتين كله ضعيف. سواء قلنا لم يحمل الخبث سواء كان بلفظ لم يحمل الخبث أو لم ينجس.
فصل. وجميع النجاسات في هذا سواء إلا بول الآدميين وعذرتهم المائعة، فإن أكثر الروايات عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه، إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزحه كالغدران والمصانع التي بطريق مكة، فذلك الذي لا ينجسه شيء، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه على عهده من آبار المدينة ونحوها. وعنه أنها أن وعنه أنه كسائر النجاسات بعموم الأحاديث التي
إيه بس هم يقولون ما تغير طعمها ولم بنجاسة تحدث فيه، كما هو لفظ الحديث الذي ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، بنجاسة تحدث فيه. قالوا وهذه النجاسة ما حدثت فيه، هذه النجاسة بقربه. فالمهم إن كان إجماع فلا عدول لنا عنه ولا يسوغ أن نخرج عن إجماع المسلمين. إن كان ما في إجماع فالقول قول من يقول إنه ينجس لأن هذا ماء خبيث. هنا نعم
فلا يمنع
أنه تغير عن مجاورة، فلا يمنع. إيه ما يمنع الطهارة به؟
نقول هنا يشق الطهارة بالعلة، لذلك يشق الطهارة.
أي جيفة
الجوار
لا مهم ما هو بشر الجيفة تنقى.
نقول يا شيخ طيب وخلاص تشق
ها؟
هذا ينقى.
لا لا هو لو أصاب ما يضر لأنه عن غير مجاور. أي إيش؟ هذا اللي هات مسألة أقول إن العلماء قالوا إذا تغير الماء في جيفة إلى قربه فإنه طهور ولا يضر هذا التغير لأنها لم تمازج. وبعض العلماء حكاه إجماعا قال إن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير بمجاورة الميتة فإنه طهور. أقول إن صح هذا الإجماع فلا لنا عدول عنه، ما يمكن نقول صحيح خلاف. إذا لم نصح وقال بعض العلماء مثلا إنه نجس فالقول هذا القول يعني هو الراجح، لكن إلى الآن ما وجدنا قولا. إن وجدتم قولا فأسعفون به. نعم
إذا حكمنا بنجاسته هل
يعدل؟ إيه نعم معلوم. إذا حكمنا بنجاسته ولم يمكن تطهيره
فإن أمكن تطهيره بأن يحمل ويبعد عن المكان هذا وتزول رائحته. نعم خلاص الوقت وانتهى.
السبب واحد من خطه طيب
خالد
ما نصه الله ما نصه وخطك زين خذ هذه بحقها هذا يعني انك ما يفرق شيء بالتصحيح حسب ما انا حسب ما يكون لا حبي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مسلم في كتاب الصلاة في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال ابن المثنى حدثنا محمد بن زاهر حدثنا شعبة عن مهزان بن زاهر قال سمعت عبد الله بن أوفى
عبد الله
بن أوفى أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات
ملء
السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ
من الوسخ
رواه
مسلم والترمذي وأحمد. هذا هو اللفظ اللي عندنا إلا أنه ما فيها من خطايا هنا. لا صح يمكن اللي عندك صح. طيب إذا معناها اللي عندكم أنتم اللهم اغسلني عندكم
طهرني
من
طهرني بالماء والثلج والبرد
رواه مسلم ولا متفق عليه؟
متفق عليه.
نعم. ألا في دعاء الاستفتاح مو على هالوقت. اللي عندي هذا اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد رواه مسلم. اللي عندي أقرب لحديث ابن مسلم. نعم. اللي عندي رواه مسلم فقط.
يعني متفق
عليه خطأ على. لا بس يمكن لفظ آخر. لأن حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في الاستفتاح كان فيها اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وعندكم أنتم يختلف الله يمكن اختلاف الفاظ الظاهر. نعم ما تحقق وهو ينبغي أن يتحقق من البخاري من دعاء الاستفتاح. هنا تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
حنين هذا. طيب
لأنه والثاني قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه. الثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه. الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والإشنان والملح المعدني وما لا يندس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغير خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل. وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه أشبه سائر الأنواع وعنه لا يجوز الطهارة به لأنه سلب إطلاق اسم الماء أشبه ماء الباقي اللاء المغلي، وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب.
كل اللي تقرأ هذا مو عندي، هذه صارت من جيدة.
طيب في كتاب خلا جيدة. عيد يا شيخ هذا ولا
إلا أعد أعدهما ثالث.
الثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب وسائر ما يمت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه. الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والإشنان والملح المعدني وما لا يندس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا، فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغير خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل، وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه. فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه أشبه سائر الأنواع. وعنه لا يجوز الطهارة به لأنه سلب إطلاق اسم الماء أشبه ماء الباقي اللاء المغلي، وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف أنه إذا خلط الماء بطاهر لم يغيره لم يمنعه الطهارة، يعني بأن سقط فيها أوراق شجر أو قطع خرق أو خشب أو غيرها ثم لم يغيره، لا غير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فهذا طهور لا يمنع الطهارة به. الثاني ما لا يختلط به الماء، يعني ما لا يمازج الماء مثل الكافور والدهن والزيت والغاز والبنزين وما أشبهها، فهذا أيضا لا يؤثر حتى لو تغير الماء به، وذلك لأنه لا يمتزج به فأشبه المتغير برائحة جيفة إلى جانبه. الثالث ما لا يمكن التحرز منه مثل الطحلب هذا الذي يكون على ظهر الماء أخضر أو يكون أيضا في الأرض كالنبات، أو كذلك بعض البرك يخرج فيها شيء يسمى السعد نوع من النبات، أو التراب الذي تحمله الريح أو أوراق الشجر، المهم كل شيء لا يمكن التحرز منه هذا أيضا لا يضر حتى لو تغير طعم الماء ولونه وريحه. الرابع ما يتغير به الماء ولا يشق صون الماء عنه ويمتزج بالماء، فهذا إذا غير الماء فيه روايتان عن أحمد. الأولى أنه طاهر غير مطهر، والثاني أنه طهور، والصحيح أنه طهور، وهذا ظاهر كلام الموفق رحمه الله لأنه قدمه قال وإن غير إحدى صفاته لم يمنع لم يمنع الطهارة به، وعنه لا تجوز الطهارة به. إذن ذكر المؤلف في هذا روايتين، وقدم عدم سلبه الطهورية وأنه يجوز الطهارة به، وهذا هو الصحيح. أما إذا طبخ فيه فإنه ينتقل اسمه عن اسم الماء إلى اسم هذا المطبوخ فيه مثل المرق وشبه أو الشاهي، فهذا يسلبه الطهورية لأنه انتقل. فالحاصل الآن أن الماء إذا اختلط بطاهر فإنه إذا تغير بطاهر أو إذا خلطه طاهر على الأصح فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول ما لا يتغير به، والثاني ما لا يمتزج به، والثالث ما يشق صون الماء عنه، والرابع ما عدا ذلك. الأقسام الثلاثة الأولى ما حكمها؟ لا يسبه الطهورية ولا يمنع الطهرة به. والرابع فيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنه لا يسبه الطهورية، وهذا هو الذي اختاره الموفق، وهو الذي قدمه الموفق في هذا الكتاب وهو الصحيح. والثاني الرواية الثانية يسبه الطهورية، وهذا هو المذهب عند المتأخرين أنه إذا تغير بطاهر ممازج لا يشق صون الماء عنه فإنه يكون طاهرا غير مطهر. إذا تغير بطاهر ممازج لا يشق صون الماء عنه. هذه القيود الثلاثة من أجل أن تخرج إيش؟ الأقسام الثلاثة الأولى، عرفتم؟ إذا تغير بطاهر ممازج بعد لا يشق صون الماء عنه، صار على المشكور من المذهب طاهرا غير مطهر، وهو الرواية الثانية التي ذكرها الموفق. والصحيح أنه يكون طهورا وأن ذلك لا يمنع الطهارة به. نعم يقول ما في سؤال لأن هذا بعد الدرس إن شاء الله كالعادة.
فصل. فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري، ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به. وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان أشهرهما زوالها، لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران، والثانية لا تزول، لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به. وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. وعنه أنه غير مطهر، لأنه مستعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث.
نعم، هذا انتقل المؤلف رحمه الله من الماء المتغير إلى الماء المستعمل. إذا استعمل الماء، فإن استعمل في طهارة واجبة مثل الوضوء، إنسان يتوضأ ويتناثر من أعضائه ماء، هذا المتناثر يسمى مستعملا. ذكر المؤلف أنه طاهر وهذا واضح لأنه لم تصبه نجاسة، لكن هل هو طهور؟ يعني هل هو مطهر أو لا؟ ذكر في ذلك روايتان، الأشهر من الروايتين أنه لا يطهر، والثانية أنه طهور يطهر، والصحيح أنه طهور يطهر. وقد علل كونه طاهرا غير مطهر بما ذكر المؤلف، زال عنه إطلاق اسم الماء، وهذا غير مسلم. هل ما تناثر من أعضاء الوضوء أو من البدن بعد الغسل من الجنابة هل زال عنه اسم الماء؟ أبدا، هو ماء. لكن علله بعض العلماء بعلة أخرى، قال لأن هذا استعمل في طهارة واجبة استعمل في طهارة واجبة فلا يعاد مرة أخرى، كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق مرة ثانية. وهذا القياس فيه نظر، لأن العبد إذا أعتق صار حرا، ولا يمكن أن يسترق بعد ذلك. نعم، لو فرض أنه ذهب إلى الكفار ثم قاتلنا الكفار ثم سبيناه مرة ثانية حينئذ يرجع رقيقا. هذا الماء أيضا لما استعمل في الطهارة الواجبة نقول لم يزل اسم الماء عنه، بخلاف العبد فإنه عتق وصار حرا، فالقياس إذن ليس بصحيح. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه طهور مطهر. الثاني ما استعمل في طهارة مستحبة، فقدم المؤلف أنه باق على طهارته أنه طهور. مثال الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء والطهارة لقراءة القرآن، هذه مستحبة. غسل الجمعة على القول بأنه مستحب، فيكون الماء طهورا مطهرا. والقول الثاني أنه الرواية الثانية
أنه غير مطهر لأنه مستعمل في طهارة شرعية فأشبه المستعمل في طهارة واجبة. هذا نوع من الاستعمال. الأول ما استعمل في طهارة واجبة، والثاني ما استعمل في طهارة مستحبة، والثالث سيأتينا ما استعمل في غسل النجاسة في الفصل الذي يأتي.
فصل.
الراجح أنه طهور، الراجح في الكل في المسائل كلها.
فصل. وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس، لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا كما لو وردت عليه. ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا مما، متفق عليه. فلو كان منفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة، وإن كان غير الأرض ففيه وجهان أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض، ولأن البلل الباقي في المحل طاهر، والمنفصل بعض المتصل، فكان حكمه حكمه. والثاني هو نجس لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه، فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟ على وجهين، بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توجيههما.
هذا المستعمل في النجاسة. المستعمل في إزالة النجاسة إما أن ينفصل والنجاسة موجودة فهذا نجس. مثال ذلك رجل أراد أن يغسل ثوبا أصابه دم فجعل يغسل، أول غسلة ستكون مغيرة متغيرة في النجاسة أو ملاقية لها فيكون
نجسا
سواء تغير أم لم يتغير لأنه لاقى النجاسة. وكذلك إذا انفصل قبل السابعة، إذا قلنا بوجوب غسل النجاسات السبع يكون أيضا نجسا لأنه انفصل عن محل النجس، وإن كانت النجاسة قد زالت لأن المحل لا يطهر إلا بسبع غسلات، فمن انفصل قبل السابعة فهو نجس. الثاني أن ينفصل في السابعة، أن ينفصل في السابعة، فهذا إن انفصل متغيرا فظاهر أنه نجس، وإن انفصل غير متغير فهو طاهر، فهو طاهر. لكن هل يكون مطهرا؟ على قولين. القول الأول أنه ليس بمطهر لأنه ماء حصل به التطهير، إذ أن السابعة هي آخر غسلة فصار كالمستعمل في رفع الحدث. والثاني أنه مطهر، يعني أنه طهور مطهر، وهذا القول هو الراجح. واضح؟ طيب، الخلاصة الآن إذا استعمل في إزالة نجاسة فمن فصل والنجاسة موجودة فهو نجس، ومن فصل قبل السابعة فهو نجس أيضا. أما الأول فهو نجس لأنه لاقى النجاسة، وأما الثاني فهو نجس لأنه انفصل عن محل نجس لم يطهر. وإن انفصل في السابعة بعد زوال النجاسة، يعني النجاسة راحت مثلا في أول غسلة أو ثاني غسلة أو خامس غسلة، انفصل في السابعة ففيه قولان، بل إن شئت قلت ثلاث أقوال، أنه نجس، والثاني أنه طاهر المطهر، والثالث أنه طهور، وهذا الأخير هو الصحيح. هذا إذا كان غير أرض. أما إذا كان أرضا فهو طاهر قولا واحدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصب الماء على بول الأعرابي ولم يصب مرة ثانية. واضح يا جماعة؟ هذا خلاصة هذا الفصل. فصار الماء المستعمل إما أن يكون في رفع حدث أو في طهارة مشروعة مستحبة أو في إزالة نجاسة. والصحيح في جميع هذه الاستعمالات أنه طهور ما لم يتغير فيما إذا استعمل في إزالة النجاسة، فإن كان متغيرا فهو نجس.
فصل. وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا، لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، رواه مسلم. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها. فصل. نعم.
طيب، هذا الاستعمال للماء في رفع الحدث لكن على صفة غير الأولى. الأولى يصب الماء عليه ثم ينفصل. الثاني هذا انغمس، انغمس الشخص المحدث في ماء يسير ونوى رفع الحدث، نوى رفع الحدث، فيقول المؤلف انه يكون الماء مستعملا في اي شيء؟ في رفع الحدث، ولا يرتفع حدثه. وهذا من الغرائب ان يقال انه استعمل في رفع الحدث والحدث لم يرتفع. طيب، اذا كان لم يرتفع فاين الاستعمال في رفع الحدث؟ يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم الماء الدائم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، رواه مسلم. يغتسل فيها ثلاث روايات: يغتسل بالسكون عطفا على النهي، ويغتسل على الاستئناف، ويغتسل على انها مثل واو المعيه. طيب، فعلى القول الاول، على الوجه الاول، ثم يغتسل فيه، يكون النهي عن البول والاغتسال. وعلى الثاني الرفع يكون نهي عن البول فقط، وتكون جملة استئنافية. وعلى النص يكون النهي عن الجمع بينهما، عن الجمع بينهما. وعلى كل حال فالحديث ينازع المؤلف رحمه الله بكونه يدل على فساد هذا الاغتسال، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال بعد البول لأن هذا فيه تنافي. كيف تغتسل بماء بلت فيه؟ هذه مناف حتى للمروءة، حتى المروءة هو ماء قليل دون القلتين تبول فيه ثم تغتسل، لا شك أن هذا ينافي المروءة، إذ أن البول معروف أنه نجس، وأنه ينجس ما لقاه إما مطلقا أو إذا تغير، فكيف تغتسل فيه؟ لكن مع ذلك نقول الصواب في هذه المسألة، صواب في هذه المسألة التي ذكرها المؤلف، أن الإنسان إذا نوى وانغمس في ماء يسير ونوى رفع الحدث فإن حدثه يرتفع، الحدث يرتفع. والماء حتى إن قلنا إنه يكون مستعملا، فقد سبق لنا قبل قليل أن الماء المستعمل طهور، على أننا قد نمنع أن نقول إن هذا الماء مستعمل، لأن المستعمل منه ما باشر الأعضاء، هذا المستعمل. أما من فصل فهو بعيد عن الجسم، يعني ما كان هو مثلا الماء هكذا في بركة ما لم يمس الجلد فلا يقال أنه مستعمل في الطهارة. على كل حال الصحيح في هذه المسألة، الصحيح أنه طهور مطهر. ثم نقول إن استدلال المؤلف بالحديث لهذه المسألة لا يطال، ما وجهه؟ أتأمل يا جماعة، هذا رجل استعمل الماء في طهارة حدث، والحديث نهى عن البول ثم الاغتسال. هل الدليل الآن الذي استدل به المؤلف مطابق للمسألة التي ذكرها؟
لا،
لأن الدليل في البول، ومعلوم أن البول يتأثر فيه الماء إلى خبث، إما في الرائحة وإما في اللون وإما في الطعم، واضح؟ فاستدلال المؤلف لحكم المسألة التي ذكرها بهذا الحديث استدلال في غير محله. نعم. ها؟ شو؟ لا يبولن أحدكم الماء الدائم. لا، عندنا ثم يغتسل فيه، هذا الصواب.
في مبين أسفل.
نعم.
مبين أسفل.
ها؟
أسفل يقول
في. يقول في بعض الأصول الدائم ولا يغتسل فيه هو جنب. لكن اللي عندنا الظاهر هو الصحيح. نعم، لا، يقول في بعض الرسول، وهو يقول في بعض الرسول نسخ، يعني نسخ المؤلف، ما احفظ على الماء الدائم. المعروف في الماء الدائم الذي لا يجيء ثم اغتسل فيه، نعم إيه لكن مش اللي فيه إيه لكن من الجنابة إذا بال فيه أول حديث لا يقول لي. إذا بال فيه ما ينطبق على كلام المؤلف.
فصل. وما سوى الماء من المائعات كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فأوجب التيمم على من لم يجد على من لم يجد ماء وقال على من لم يجد ماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم تكرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه متفق عليه فدل على أنه لا يجوز بغيره والله أعلم.
أما قوله لا يرفع حدثا فالأمر مسلم أن غير الماء لا يرفع الحدث. وأما قوله ولا يزيل نجسا ففيه نظر. والصواب أن غير الماء إذا زالت به النجاسة فإنه مطهر. والفرق بين الحدث والنجاسة أن الحدث عبادة مطلوب إيجادها، والنجاسة قدر مطلوب إعدامه وإزالته. وإعدامه وإزالته تحصل بأي مزيل. ولهذا جاءت السنة بالاستجمار بدلا عن الاستنجاء. والاستجمار إزالة للنجاسة بماذا؟ بالحجارة. وكذلك جاءت السنة بتطهير النعل بالحك، وجاءت السنة أيضا بتطهير ذيل ثوب المرأة الذي ينسحب من ورائها بما يمر عليه من الطاهر بعد النجس. ولهذا لو أن النجاسة زالت بنفسها فإن المحل يكون طاهرا. ولو أمطرت السماء على ثوب النجس فطهر فإنه يكون طاهرا. فرق بين الحدث بين رفع الحدث وبين إزالة النجاسة. فالصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فإن المحل يكون طاهرا، أما رفع الحدث فلا يكون إلا بالماء. والآية فيه صريحة كما قال المؤلف، لأن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم.
باب الماء النجس. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرت نجس بغير خلاف، لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه، وإن لم تغير لم يخل من حالين، أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الأئمة. وقال الترمذي هذا حديث حسن، وفي لفظ لم ينجسه شيء. وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أيتوضأ أحدنا من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنحل.
الحيض مهي بترقى
وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنفن. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح. قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة أذرع أو سبعة، ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه. الثاني ما دون القلتين، ففيه روايتان أظهرهما نجاسته، لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما نجس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه، فدل على نجاسته من غير تغيير. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير. والثانية هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، رواه ابن ماجه، ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: في الماء إذا وقع فيه النجاسة. لما أنهى رحمه الله الماء المستعمل، وذكرنا أنه مستعمل فيه ثلاث أشياء: طهارة واجبة من حدث، وطهارة مستحبة، والثالث نجاسة. الطهارة الواجبة من الحدث قلنا الراجح فيها أنه يكون طهورا، وكذلك المستعمل في طهارة مستحبة. المستعمل في ذات النجاسة قلنا إن له ثلاث حالات: أن ينفصل قبل زوال النجاسة، أو قبل السابعة فهو نجس بكل حال، أن ينفصل في السابعة فهو طاهر، وقيل إنه طهور، وقيل إنه نجس إذا كان غير أرض. الثالث أن ينفصل بعد السابعة فهو طهور بالاتفاق، إلا إذا كانت النجاسة لم تزل في سنة، تكون النجاسة مثل يابسة ولم تزل في سبعة ثلاث، فإنه يكون كالمنفصل قبل زوال النجاسة، وقد ذكرنا أنه نجس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن ما سوى الماء لا يرفع الحدث ولا يزول النجاسة، وقلنا إن كونه لا يرفع الحدث مسلم، وأما كونه لا يزيل النجاسة ففيه نظر، والصواب أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل فإن الماء المكان يكون طهورا طاهرا. ذكر في باب الماء النجس: الماء إذا وقعت فيه نجاسة، فهذا لا يخلو من حالين بل من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتغير بالنجاسة طعمه أو ريحه أو لونه، فهنا يكون نجسا بلا خلاف. الثاني أن يكون أقل من القلتين، فهذا يكون نجسا أيضا. إذا كان أقل من القلتين يكون نجسا سواء تغير بالنجاسة أم لم يتغير. إذن هذا مقابل الأول ما تغير بالنجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا. الثاني إذا لاقته النجاسة وهو دون القلتين فهو نجس. هذا هو المشهور من المذهب، وهو الذي قال المؤلف إنه الأظهر، والصحيح أنه ليس بنجس. صحيح أنه ليس بنجس، وهو الرواية الثانية. ما حجة القائلين بأنه نجس؟ قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. مفهومه؟
إذا لم يبلغ
فإنه ينجس. وهذا الحديث مضطرب سندا ومثلا، يعني إذا بلغ الماء قلتين مضطرب سندا ومثلا، وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن 16 وجها يدل على أنه لا يصح أن يحتج به. هذا الحديث لو أخذنا بظاهره إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء، لكان ظاهره أنه إذا بلغ قلتين لم ينجس شيء سواء غيره أم لم يغيره، وهذا لا يقول به أحد، لأنه إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بلا خلاف. الثاني أن نقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء، مفهومه دون القلتين ينجس، لكنه مطلق. وحديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه مقيد، فيكون مقيدا به. ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أنه لا ينجس إلا بالتغير ولو كان دون القلتين. الثالث كان أول ما تنجس بالنجاسة، والثاني ما كان دون القلتين، والثالث ما كان فوق القلتين، فهذا لا ينجس ولو ألاقته النجاسة إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. واضح؟ طيب نعيده مرة ثانية. إذا وقع في الماء نجاسة فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتغير فهذا نجس، الثاني أن يكون فوق القلتين فهذا ليس بنجس ما لم يتغير، الثالث إذا كان دون القلتين ففيه روايتان عن أحمد. المشهور من المذهب أنه
نجس،
والصحيح أنه ليس بنجس، صحيح أنه ليس بنجس. يحتاج نقول ما لم يتغير؟
لا،
لأن قلنا بالأول إن المتغير نجس بكل حال، وكلامنا الآن فيما إذا لم يتغير. استدل المؤلف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. وهذا ليس فيه دليل، لأن نجاسة الكلب ليست كغيره. وهنا قد يكون الأمر بالغسل ليس من أجل أنه نجس، ليس من أجل أنه نجس، ولكن من أجل ما يخشى من الضرر. ولهذا قال: احتها بالتراب. ولا يوجد نظير لهذه النجاسة من النجاسات. وعلى كل حال، الاستدلال بهذا الحديث فيه منازعة، بمعنى أنه غير مسلم. نعم.
فصل. وفي قدر القلتين روايتان، إحداهما أنها 400 رطل بالعراقي، لأنه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل أن القلة تأخذ 2 قربة، وقرب الحجاز كبار، تسع كل 400 رطل، فصارت القلتان بهذه المقدمات 400 رطل.
أربعة.
400 رطل. والثانية هو 500. والثانية هما 500 رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه
طيب
قال.
عندكم هما.
نعم.
إذن الأول إحداهما أنها صار أنهما. أنهما نعم.
والثانية هما خمسمائة رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها 9 قربتين أو 2 قربة، فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان 5 قرب. وهل ذلك تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان، أظهرهما أنه تقريب، فلو نقص رطل أو رطلان لم يؤثر، لأن القربة إنما جعلت 100 رطل تقريبا، والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، والغالب أنه يستعمل فيما دون النصف، وهذا لا تحديد فيه. والثاني أنه تحديد، فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة، لأن جعلنا ذلك احتياطا، وما وجب الاحتياط به صار فرضا، كغسل جزء من الرأس مع الوجه.
على كل حال، هذه مسألة تحديد أو تقريب، وهل هي 400 رطل أو 500 رطل، كله مبني على صحة حديث القلتين. فإذا لم يصحح، وقلنا إن المدار على نجاسة الماء أي تغيره بالنجاسة، فإننا نستريح من هذا الخلاف. نعم.
فصل.
نعم، كل حديث القلتين كله ضعيف، سواء قلنا لم يحمل الخبث، سواء كان بلفظ لم يحمل الخبث أو لم ينجس.
فصل. وجميع النجاسات في هذا سواء، إلا بول الآدميين وعذرتهم المائعة، فإن أكثر الروايات عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه، إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزحه، كالغدران والمصانع التي بطريق مكة، فذلك الذي لا ينجسه شيء، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه على عهده من آبار المدينة ونحوها. وعنه أنه كسائر النجاسات بعموم الأحاديث التي